بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا سيد الوصين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الله عز وجل ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما، فمن غلب عقله شهوته كان خيرا من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذه الكلمات قالها مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ونقلت في نهج البلاغة، واستشهد بها الإمام الصادق عليه السلام كما جاء في الخبر المعتبر الذي ينتهي سنده إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، عندما سأله أحدهم: أيهما أفضل البشر المؤمنون أم الملائكة؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: قال أمير المؤمنين: إن الله تعالى ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما، فمن غلبت شهوته عقله كان شرا من البهائم، ومن غلب عقله شهوته كان خيرا من الملائكة. حديثنا هذه الليلة يتناول شيئا عن قضية العقل، تنميته وآثاره، كما ننطلق من حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه. في البداية لا بد أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن من جهات التفوق والتميز لأمير المؤمنين علي عليه السلام هو جامعيته لما تفرق في غيره من الناس. ليس من الصعب أن يتميز إنسان في جانب من الجوانب، مثل أن يكون مثلا رجلا قويا شديد البدن، أو أن يكون رجلا عسكريا قائدا محنكا في الحروب، أو أن يكون رجلا زاهدا عازفا عن الدنيا، أو أن يكون عالما بحرا من العلم لا ينفذ. يتخصص في ذلك الجانب الذي هو فيه، وعادة يصل الإنسان إلى مراتب عليا. لذلك وجدنا في تاريخ البشر أشخاصا على مستوى كبير جدا من القوة البدنية، هرقل مثلا يضرب به المثل، قادة عسكريون أيضا نفس الشيء، يتخصصون في المعارك وفي الحروب حتى يصبحوا خبراء فيها إلى أن يشتهروا بذلك، علماء يتخصصون في علمهم. لكن ميزة أمير المؤمنين عليه السلام فيما بين هؤلاء الناس أنه جمع كل ما تفرق في غيره، بل جمع الأضداد كما قال ذلك الشاعر: جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد. في نفس الوقت الذي ينقل أن أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة الهرير، ليلة الهرير إحدى ليالي صفين، حرب صفين، العادة في الحروب القديمة أنه عندما يحل الغروب ينفصل الجيشان وينتهي التقاتل نظرا لعدم وجود الإضاءة، فلربما يقتل الجيش بعض أفراده ويختلط الحابل بالنابل، لذلك كانوا ينفصلون إلا في بعض الحالات الاستثنائية، وكان منها ليلة الهرير التي استمر فيها القتال إلى وقت متأخر من الليل، مو فقط الغروب، صار الليل، صار الظلام، ومع ذلك كانت المعركة مستمرة، وكان يعرف مواقع الأشخاص بالرموز الصوتية والشفرات الصوتية، وكان لعلي عليه السلام تكبيرات، فحسب له بضع مئات من التكبيرات، مع كل تكبيرة يكون قد قتل فيها واحدا من أعدائه، فإذا ضربه بالسيف وقتله كبر تكبيرة وأعلم أصحابه بهذه التكبيرة أيضا عن موضعه حتى يأتوا ويزحفوا خلفه. هذا القلب القوي، هذا الذراع الفولاذي الذي يقتل بضع مئات في هذه الحملات، نفسه لرجل عندما يرى يتيما صغيرا يبكي ويقول: ما إن تأوهت في شيء على أحد كما تأوهت للأيتام. في الصغر قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر ذاك القلب الجامد القوي العنيف في ميدان القتال الذي لا يتحرك إلا بقوة وعنف، هو نفسه أيضا هذا القلب الذي يتضعضع ويخضع ويبكي عندما يرى أو يسمع بيتيم، وهو نفسه الذي يقف بين يدي ربه في الدعاء لكي يكون في أقصى درجات الخضوع والخشوع. نفس هذا المقاتل الشديد الذي قيل فيه يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع، نفس هذا الشخص هو الذي يأتي لكي يحلل لك مسألة من المسائل العقدية أو الفلسفية أو الأخلاقية في مباحث التوحيد الإلهي أو في إدارة النظم الاجتماعية أو في بيان الفلسفات الأخلاقية أو غير ذلك، مع أن المعهود أن الإنسان المشغول بالبدن صاحب العضلات صاحب القوة غالبا ما لا يكون له توجه إلى هذه الأمور. من النادر جدا أن تجد قائدا عسكريا لا يعرف في الزمن القديم إلا السيف والرمح والنبل وامتطاء ظهور الخيول للقتال أن يأتي ويكون فيلسوفا عندما يتحدث عن قضايا التوحيد، يأتي بكلام يعجز الإنسان العادي عن فهمه فضلا عن مجاراته. هذا أمر ليس متيسرا لأكثر الناس أن يجمع بين كل هذه النواحي المختلفة. أنت مقاتل عسكري كل فكرك بعد في القتال وفي أدوات القتال وفي الأسلحة وفي الكر والفر، عندما يأتي الكلام عن الأخلاقيات وفلسفتها وعن التوحيد وحدوده وعن النظم الاجتماعية وأطرافها وعن غير ذلك وعن النفس الإنسانية ونزعاتها، هذا بعد مو شغلك إلا في أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي في نفس الوقت ذاك الصوب عنده التفوق والتألق ويأتي في هذا المقام أيضا لكي يتحدث بهذا الاستيعاب. يقول إمامنا سلام الله عليه إن الله ركب في ملائكة عقلا بدون شهوة، عقلا محضا، وهذا ينتهي بهذه الملائكة إلى أنهم لا يعرفون الشر لا يقبلون عليه، يعني لا يعرفونه بمعنى ممارسته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس لهم شهوة لا في الانتقام ولا في الاعتداء ولا في الجنس ولا غير ذلك، هم عقل محض. في البهائم الأمر معكوس، لا تجد بهيمة تفكر خارج إطار ما غرس فيها من الشهوة التي تضمن بقاء حياتها، شهوة الطعام وشهوة التوالد وشهوة البقاء وشهوة الدفاع عن النفس، هذه الغرائز والشهوات هذه كلها مغروسة في البهيمة. أما القضايا العقلية أما التفكير في الأمور فلا تتمشى من البهائم. إذا الإنسان جعل العقل هو الغالب مع أنه منطو على الشهوة، مع ذلك تغلب بعقله على دواعيها، آنئذ يصبح أعظم من الملاك. مع أن اللي موجود في ذهن الناس أن الملاك هو أعظم شيء، لا، أنت المؤمن من الممكن إذا جعلت شهوتك مقودة لعقلك وعقلك وجعلت عقلك قائدا لشهوتك، أنت هنا تكون أعظم من الملاك، خلافا لما في ذهن الناس. الناس عادة قديما وحديثا إذا يريدون يشبهون شيء بالعظمة يقولون هذا ملك من الملائكة، هذا ملاك. ولذلك في قضية نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، لما النساء رأينا يوسف ماذا قلنا؟ قلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. في ذهنهن أن الملك أعظم بكثير من البشر، بل حتى في عرف الناس لما يريدون يصفون واحد بالطهر والصفاء والصدق والإيمان يقولوا هذا مو بشر، هذا ملك من الملائكة. لا، الإمام أمير المؤمنين يقول: أنت صاحب الشهوة الإنسان العادي الذي تحتوي على عقل الشهوة، إذا جعلت عقلك مقدما تكون مقدما أيضا على الملائكة وخيرا منها. لذلك من المهم جدا أن يهتم الإنسان بتنمية عقله. ليش يهتم به؟ لأن العقل وإن كنا لا نعرف ما هي حقيقة العقل، وماكو أحد يعرف حقيقة العقل، العقل ما هو؟ لا أحد يعرف، هو قوة خفية من علم الله الذي لم يطلع عليه أحدا، خلقها الله في الإنسان، ركبها في الإنسان، جعلها في الإنسان. وين هي؟ في القلب، هذا العضو الذي يحتوي على البطينين والأذينين، أو في الدماغ، أو في الروح، أو في النفس. لم تأتي إجابة جازمة في هذا الجانب، وإنما عرفناها من خلال هذه القوة، هذه القدرة التي أودعها الله في الإنسان، عرفناها من خلال آثارها، من خلال ما جاء في وصفها، عرفنا أنها مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، واحد. عرفنا أنها مخلوق نوري وليس شيئا كثيفا، يعني مو مثل هذه اليد ولا مثل هذه الرجل، من جنس الأنوار. عرفنا أيضا من الروايات والأحاديث أنها قوة تدرك وتنير وتعرف الإنسان طريق الخير والصلاح. عرفنا أنها تهدي الإنسان بطبيعتها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من خلال الآثار. مثل ما تعرف الكهرباء، تقول الكهرباء هي التي تشعل الضياء، وهي التي تحرك المبردة، وهي التي تشغل الكاميرا، وأمثال ذلك. أما حقيقة الكهرباء ما هي، أنت إلى الآن لم تعرفها، إنما عرفتها بآثارها. كذلك العقل، جاء في الحديث عنهم صلوات الله وسلامه عليهم: أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال أقبل فأقبل، قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أثيب وعليك أعاقب. أول ما خلق الله الخلق، هل هذه هي أول ما خلق الله العقل؟ هل هذه جملة تامة؟ يعني أول مبتدأ والعقل خبر، فيكون المخلوق الأول هو العقل، أو على رأي بعض الفلاسفة الصادر الأول، أو لا؟ هذه أول ما خلق الله العقل قال له مثل اللي تقول شنو؟ عندما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل. أول يوم خلق الله فيه العقل قال له كذا وكذا، لا أن العقل كان أول مخلوق. طيب يؤيد هذا الثاني ما ورد من أن أول ما خلق الله من خلق كان نور سيد الأنبياء محمد. وإن كان بعض العلماء أوجد أيضا نوعا من التوفيق بين كون الخلق الأول هو العقل وأن الخلق الأول هو نور النبي صلى الله عليه وآله، وهذا بحث الآن ما أريد نروح وراه لكن فقط إشارة. فإذا هذا المخلوق من قبل الله اللي في بعض الروايات العقل هدية الله للبشر، هذه هدية، وهو بهذه الهدية ميز الإنسان وفضله على خلقه إذا استخدمها، فضله على كل خلقه مع استخدامها بمن فيهم الملائكة. طيب جعل هذا العقل هو الذي يخاطبه الأنبياء، الأنبياء عندما يأتون ماذا يصنعون؟ كما يقول أمير المؤمنين في إحدى خطبه قال وبعث إليهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليذكروهم منسي نعمته ويثيروا لهم دفائن العقول. خاطبون تلك الخزائن العقلية اللي موجودة عند الإنسان، فإذا أزالوا عنها التراب وشالوا هالدفائن من تحت الأنقاض آنئذ نفس العقل يهدي هذا الإنسان إلى رضوان الله وإلى طاعة الله وطاعة نبيه. طيب جعل هذا العقل هو أعظم شيء، به يكتسب الثواب، به يبتعد عن العقاب، بل حتى أمر الثواب على الأعمال المتشابهة. ذكرنا في بعض الليالي أن نفس العمل اللي أنت تقوم به وجارك يقوم به قد يكون هو أكثر عقلا، قد يكون أكثر عقلا منك ويحصل على ثواب أكثر كما سيأتي بعد قليل. هذه القدرة التي وهبها الله لنا مطلوب من الإنسان أن ينميها، هي قدرات متشابهة. شلون الله أعطى لك إذن وعين وأنف ولسان وأنت مطلوب منك أن تحافظ على هذه القوى، كذلك أعطى إليك عقلا وطلب منك المحافظة عليه وتنميته، محافظة عليه بأن لا تلقيه فيما يفسده. لذلك جاءت التشريعات بتحريم الخمر وتحريم المخدرات وكل الأشياء التي تؤثر على عقل الإنسان وتلغيه أو تعطبه. وفي نفس الوقت طلب منك أيضا أن تنميه، هذا مادة خام، مطلوب منك أيها الإنسان أن ترفع من مستوى عقلك، أن تصعده، أن تكبره، أن تنميه، بدءا في ذلك في تنميته من الاستعانة بالله عز وجل. استعن بالله في تنمية عقلك، ادعو الله أن يرزقك عقلا كاملا ادعو الله أن يكمل عقلك. هذا الدعاء اللي ربما ليس كل الناس يدعون ربهم به، أنا أمثال ربما ندعو ربنا ارزقنا، اغفر لنا، ما أدري كذا، يسر لنا أمرنا، إلى غير ذلك. نطلب الرزق، نطلب الزوجة الصالحة، نطلب الذرية الطيبة، نطلب التوفيق في الحياة الدنيا، نطلب نطلب. رأس كل هذه الأمور ينبغي أن يفكر الإنسان أن يطلب من الله عز وجل أن يعينه في تكميل عقله، فإنه منه تتشعب الخيرات. الإمام زين العابدين عليه السلام في أكثر من دعاء يقول: اللهم ارزقني عقلا كاملا ولبا راجحا. زين، مو فقط تعطيني رزق أموال، لأن الأموال إذا جاءت ولم يكن العقل كاملا صرفت ربما في غير ما يرضي الله، أو صرفت في أمور ليس لها أولوية. لكن إذا رزقك الله عقلا كاملا، دعوت ربك بأن يرزقك لبا راجحا وأن يكمل لك عقلك، حتى لو ما عندك مال آنئذ تستطيع أن تدير حياتك وأمرك. اللهم أكمل عقولنا وارزقنا ألبابا راجحة وعقولا كاملة. استعان بالله أحد الطرق في التنمية، مجالسة الحكماء والعلماء أيضا طريق من طرق تنمية عقل الإنسان. في دعاء أبي حمزة: والحمد لله المؤمنون يواظبون على قراءته، لا سيما في شهر رمضان في أسحاره أو يسمعونه. شوف هذه الفقرات: أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. هذا يعتبره الإمام ذنب من الذنوب، سوء توفيق إذا واحد صار إلى هالشكل، أن فقط في مجالس البطالين غيبة، نميمة، سخرية من هذا، تعليق على ذاك، كلمة جارحة إلى هذا، تريد تطلع بحاصل من وراء هذا المجلس في نفع دنيوي أو أخروي لا تجد شيئا. بينما إذا جالست أهل الحكمة، إذا جالست أهل العلم، إذا جالست أهل المعرفة، إذا جالست أهل العقل، استفدت منهم وانتفعت مما عندهم. مجالسة العلماء، عندنا في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: مجالسة الحكماء تنمي العقل. هذا النص موجود أنها تنمي عقل الإنسان. دور على هذا اللي ينمي عقلك. احنا رأينا أنبياء يروحون يدورون على بعضهم بعض في مخطط الله عز وجل، يرافق موسى بن عمران قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. أروح وياك وين ما تروح، سفر، حضر، تركب بحر، تمشي في بر، أنا أروح وياك. الغرض منه ماذا؟ الغرض منه أن تعلمني مما علمت رشدا. وأنتم تعرفون القصة كيف انتقلوا في مراحل متعددة وكيف انتفع موسى بن عمران، وإحنا انتفعنا أيضا أن لا ننظر إلى الأمور على ظواهرها، وإنما ننظر إلى خلفياتها ونتائجها ونهاياتها. أعطى إله درس مباشر، وأعطى للبشرية التي تقرأ القرآن أيضا درسا في أن لا يلتفتوا فقط إلى ظواهر الأمور، وإنما يتعمقون في بواطنها. مجالسة الحكماء والعلماء، وأيضا من ذلك الاستشارة والقبول من الناصح. تعود أن تستشير. ترى الاستشارة في فكرة خاطئة عنها، أنه أنا إذا أقول لواحد شنو رأيك كأني محتاج إليه، ما أريد يفتهم أنه أنا محتاج إليه أو أنا متورط في أمري، لا خليني أبين أنا عندي فكرتي وعندي رأيي إلى آخره. لا مشتبه، أنت مشتبه في هذه. الاستشارة هي عمل العقلاء، عمل الحكماء، أعلم الناس، من جمع علوم الناس إلى علمه. أنت عندما تستشير آنئذ تستثمر عقلا آخر لم تتعب فيه. شلون إذا تريد تروح دكان غيرك مسوي وغيرك تعبان فيه وانت تأخذ النتيجة والثمرة؟ إذا تستشير شخص عاقل رشيد فاهم، انت قاعد تستثمر شغل غيرك مسوي خلال مدة طويلة، عمره الآن مثلا 60 سنة، معنى ذلك مشتغل على عقله 40 سنة حتى نضجه، انت تجي تأخذ ثمرة هذا، ثمرته ثمرة بلا أي تعب وبلا أي جهد، ثم أنت بالخيار تجمع هالرأي ذاك الرأي والثالث والرابع وترى الأقرب إلى ما يصلح أمرك. فالاستشارة والقبول من الناصح أيضا ينمي العقل الذي أمر الإنسان بأن يلحظه حتى يكون أعظم من الملائكة. كيف يعرف الإنسان نفسه درجة عقله عالية أو درجة عقله قليلة؟ الحمد لله كل الحاضرين والسامعين عقال ومن أهل العقل الراجح إن شاء الله، ولكن أنا كيف أعرف نفسي ودرجة هذا العقل؟ لأن العقل متفاوت، أنت عندك نسبة بمقدار معين، أنا قد يكون عندي نسبة أقل، أنت نميت عقلك أكثر من عندي. كيف أعرف هذا؟ هناك عدة مقاييس. المقياس الأول النظرة إلى الحياة والدنيا كيف هي. جرب أن تستمع إلى نداء عقلك، أنا بالنسبة لي هذه الدنيا ما هي؟ شنو هي الدنيا؟ على نتيجة الجواب اللي يعطيك إياه عقلك واللي أنت قاعد تمشي عليه يتبين أنك صائب أو لا. إذا كان كما قال بعضهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فيتبين هذا جدا بعيد عن الصورة العقلية التي يريدها أمير المؤمنين عليه السلام. أما إذا كان كما قال وقد أكثر أمير المؤمنين من الحديث عن الدنيا، هل كان بينه وبين الدنيا عداوة؟ لا، أمير المؤمنين ما عنده مشكلة ويا أحد، وإنما يريد أن يوضح الحقائق. لكن لو ترجع إلى نهج البلاغة كثير من الخطب يبدأ فيها بالدنيا، الغرض منها أن يوضح الخريطة العامة للإنسان المؤمن في تعامله مع كل عمره، وهذا مهم. تقول أنا الآن أريد أدرس 3 سنوات 4 سنوات، هذا أمر مهم 3 سنوات، لكن كيف تقرر طريقة حياتك لمدة 80 سنة؟ كل عمرك كيف تستثمره؟ هذا يعتمد على نظرتك إلى الدنيا. لذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام مثلا: واعلموا أن هذه الدنيا ليس إنها أن هذه الدنيا نجعة وليست بدار أن هذه الدنيا دار قلعة وليست بدار نجعة. يعني شنو؟ لا تتصور هذه الدنيا منتجع للراحة وقاعد إلى الأخير أنت فيه، وإنما هي دار اقتلاع، فترة من الزمان تبقى فيها تؤدي غرض واجب تعيش فيها لكي تذهب إلى مكان آخر. هل رأيتم أحدا يجعل بيته على جسر، ما حد يسويها، يقول لك الجسر مو للبيت، الجسر شغله ينتقل من هالضفة إلى هذه الضفة، فيها الأثناء هذه هي الدنيا. لذلك القرآن الكريم يقول، لاحظوا التعبير الفرق، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. المال اللي عندك ماذا تبتغي فيه؟ ما هو هدفك من رؤيتك الاستراتيجية إليه؟ ما هي دار الآخرة؟ صحتك ما هو المطلوب منك فيها؟ رؤيتك الاستراتيجية للصحة ما هي؟ أن تبتغي تنظر في المستقبل إلى الدار الآخرة، تستفيد من الصحة للدار الآخرة. جاهك أيضا كذلك، أمورك الأخرى كذلك، بس في نفس الوقت ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أكو نصيب معين لك مقسوم، هذا استفيد منه، لا بأس تمتع به، ولكن تركيزك على أن تبتغي الدار الآخرة. فأول مقياس من المقاييس النظر إلى الدنيا والحياة ما هو؟ شوف كيف تنظر إلى الدنيا، وعلى ضوئها قيم هل عقلك كامل أو ذاك البعيد عقله ناقص، أو ذاك الأبعد لا عقل له في هذا الجانب. هذا اللي يقول حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الدهر، فيها الموضوع ما عنده عقل أساسا، لم يعرف الدنيا ولم يتعقلها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اختبر أو نختبر عقولنا فيما يرتبط بالخرافات. في كل مجتمع من المجتمعات، في كل مجتمع من المجتمعات توجد خرافات تشيع بين فترة وأخرى في هذا المجتمع. أحيانا يكون مصادرها بعض من ينسبون إلى الدين، أحيانا لا، أشخاص تجار. آخر ما ذات مرة قيل لي أن إحداهن لما انحرفت عن الصراط المستقيم وزلت قدمها في طريق الانحراف، أقنعت بأنه هذه متلبسها جني عاشق ذكري حسب تعبيرهم، وهذا هو اللي يدفعها إلى شنو؟ إلى الانحراف، وهي هم مصدقة الموضوع، مصدقة أنه نعم أنا لأنه ملبوسة بجني هالشكل فطبيعي لازم يعني أروح وراء هذه السوالف المنحرفة. هذا اللي يصدق مثل هذه الأمور وأمثالها، وهي كثيرة. أحد مراكز الإحصاء في مصر ذكر أن حسب تتبعهم هم يقولون إن عدد الخرافات اللي تم إحصائها واللي تأثر في أبناء العالم العربي 470 خرافة ممكن أن يتعرض إليه، ما إلها أصل، لا أصل ديني ولا أصل علمي ولا أصل دقيق. 470، أظن أن الأمر أكثر من هذا بكثير، اللي قدروا يحصلوه هذول هالمقدار، واللي وصل إليهم. وهذا أيضا ما شاء الله الإنتاج على طول، الإنتاج دائما مستمر، كل فترة تطلع حكاية وكل فترة يطلع كلام. اعرض هذه الأمور على الأصول الثابتة، على القضايا الدينية المحققة، فإن كان كذلك، كان هذا الأمر أنه أكو واحد متلبس في هذه المرأة وهو اللي يدعوها إلى الانحراف، ما كان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا والله هذه سوت شر، وبالتالي المفروض ما ترى نتيجة هذا الشر، لازم ذاك المتلبس فيها. وهذا الكلام عن تابعة وجني وما أدري قرين وأمثال ذلك، وكلها لا أصل لها لا علمية ولا دينية في هذا المعنى. لا واحد يجي يقول يعني تنكر أنه الجن موجود؟ لا، ما حد ينكر الجن موجود. أنكر أن يكون هذه المرأة عندما تنحرف يكون المسؤول عنها ذاك المزعوم أنه متلبس، هذا أنكره قطعا وحتما. لما تيجي تتكلم مع آخرين أنه يقول لك شنو يعني حسد ما موجود؟ مذكور في القرآن الكريم، العين ما موجود مذكور في كذا، سحر ما موجود مذكور في كذا. زين، في القرآن الكريم واجد أشياء مذكورة بس ما قالوا في هالمكان، ما قالوا عند هذه، ما قالوا بهالنسبة. طيب، فعرض هذه الأمور الخرافية على عقل الإنسان كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: حدث العاقل بما لا يكون فإن صدقه فلا عقل له. أعرض عليه مسألة من المسائل اللي ما إلها أصل، ما عليها دليل، ما عليها برهان، لا تكون، شوف إذا قبلها يتبين هذا قدرته العقلية قدرة منخفضة. اعرض على هاي لا سيما هالفترات أيضا الواتساب، تعال واشتغل شوف الخرافات اللي فيه، اللي يقول هالشكل هالشكل يصير فيه، واللي ما يقول هالشكل كذا يحدث له، جماعة سووا كذا وحصل لهم فلان شي، جماعة ما سووا وحصل لهم فلتان شي. ولو أراد الإنسان أن يتتبع هذه الأمور ضاع عليه العمر، مو ضاق عليه الوقت. فيحتاج الإنسان أن يقيس عقله أيضا بمدى تصديقه أو رده للخرافات التي تنتشر بين الناس. العاقل هو الذي لا يقبل الخرافة ولا يتعامل معها، وإنما يردها بالبراهين العلمية والدينية التي ترفض هذه الخرافات. هذا أمر ثاني. أمر ثالث مما يقاس به العاقل: قس عقلك عند الغضب. قيس عقلك عند الغضب، هذا مقياس صادق للإنسان، لأن الإنسان عادة يتعرض إلى مثيرات غضبية. الزوجة تغضب زوجها بكلمة أو بتصرف، الزوج يغضب زوجته بكلمة أو تصرف، الأبناء كذلك، الجار كذلك، الصديق كذلك، رب العمل يغضب العامل بكلمة أو تصرف، العامل يفعل ذلك بالنسبة إلى رب العمل. شوف في هذه الحالات رد الفعل تجاه الغضب ما هو؟ الغضب حالة عادية. طيب، أصل وجود الغضب ضمن القوى المغروسة في الإنسان، هذه أمور موجودة ما يمكن إنكارها، ولكن ردود أفعال الإنسان ما هي؟ تارة يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه: قال للأشج العبد من بني عبد القيس، أحد الزعماء كان اسمه الأشج، يعني رأسه مشجوج فيه شج وجرح فعرف بالأشج، أول ما إجا لكي يعلن إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي بادر قال: إن الله يحب فيك خصلتين، وهو كان رئيس قومه، إن الله يحب فيك خصلتين: الحلم والأنات. اللي جوا قالوا: صدقت يا رسول الله، هذا فعلا نحن نعرفه، الرجل رجل عنده حلم لا يغضب، يكظم غيظه، يحافظ على أمره، وأيضا عنده أنات ما يتسرع في ردود الفعل، صارت قضية يقعد فكر فيها بتعقل، يأجل الموضوع قدر الإمكان إلى أن يدرسه بشكل جيد ثم يتخذ رد فعل معين. قسم من الناس لا، وين ينتظر وكذا، طول الشغلة الآن، اضرب في الحديد وهو حامي حسب التعبير، مو دائما هكذا ومو دائما عندك حديد. اعرض نفسك في قضايا الغضب، إذا رأيت نفسك تنفعل بسرعة وتجري وراء انفعالك، ذاك البعيد سيب بلسانه يستخدم يده في كل شاردة وواردة، يهتك الطرف الآخر، هذا يتبين أن عقله يحتاج إلى كثير من الإنضاج، يحتاج إلى كثير من التربية والتنمية. وأما إذا وجدت هذا الإنسان لا يحتفظ بالحلم، وقد وضع في الدين طرق، قل لك في الغضب أولا صمم أن لا تتكلم، لا تتكلم، تغضبان لا تتكلم. ليش؟ لأن عندما تتكلم في حالة غضب رح يطلع كلامك شائن وغير جيد عادة، إلا ذاك الإنسان اللي عنده حلم يفوق الجبال، فقدر الإمكان حاول أن لا تتكلم. إذا لا شفت نفسك أنه لازم تتكلم، لازم تفتح فمك بكلام، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبغى تتكلم غير، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يخفف الضغط الشيطاني عليك. إذا شفت لا بعد الحرارة لا تزال، التنور بعده داخل يشتغل عدل، يقول لك اسعى أن تروح تتوظف. وعندنا في الروايات أن نور الوضوء يطفئ نار الغضب، روح توضأ، والوضوء مستحب على كل حال، إلى أن تروح وتتوضأ وترجع يكون الأمر قد برد. شفت لا هم رحت وضيت وبعده لا يزال، هذا شنو هذا؟ داغ حسب تعبيرهم، تنور كلش حامي الوطيس، كنت واقف اقعد، روح اقعد في فد مكان، اخلي مكان الغضب. انت الان بينك وبين العامل مالك تشنج مغاضبة في هذا المكتب، روح الى مكتب اخر. بينك وبين زوجتك كلام عنيف في غرفة النوم، روح الى غرفة الجلوس، في غرفة الجلوس روح الى غرفة النوم، مو في هالمكان روح تمشى شوية، اطلع برا، اخلي المكان حتى هاي الأجواء المشحونة بالغضب أيضا تتلاشى. إذا كنت قاعد يقول لك، إذا كنت واقف أقعد، إذا قاعد اضطجع، إذا بعد كل هذا وبعده لا يزال فاير، لازم واحد يودي إلى مستشفى الأمراض النفسية، هذا بعد يحتاج إلى علاج أكثر من هالأمور الأخلاقية والنصائح. طيب، لكن عادة الإنسان إذا علم أن الغضب أوله جنون وآخره ندم، ليش أوله جنون؟ الجنون هو شنو؟ عبارة عن أن الإنسان ما عنده قدرة على استخدام عقله، صحيح ولا لا؟ الإنسان المجنون سواء كان جنون كامل أو جنون جزئي ما عنده قدرة على أن يستخدم عقله، صحيح ولا لا؟ أسلاك مقطعة. زين، هذا الغاضب يصل إلى مرحلة من هالنوع، ذاك الوقت ما يقدر يستخدم عقله، ذاك الوقت الأسلاك جدا فيها توتر عالي، ما توصل إلى العقل تمام، فهو في هذه الجهة مشابه للجنون، أوله جنون بس بعدين شنو آخره؟ ندم. يندم الإنسان ليش قال الحكاية، ليش عمل هذا العمل؟ ليش تصرف هذا التصرف؟ يابا أنا ضربت زوجتي، ما كانت تستحق المسألة، ما كانت تستحق. أمس أظن نقلوا في الجريدة إحدى الجرائد خبر أنه في إحدى المناطق، الحمد لله إحنا قضية الطلاق عندنا فيها شروط مصعبة جدا وإلا كانت المصيبة، فكانوا ناقلين خبر أنه في بركة شهر رمضان واحد طلق زوجته. ليش؟ لأنه جايب إليها لحم مفروم الصباح، يريدها تسوي إليه طبخة فيها لحم مفروم، سمبوسة على لحم مفروم، جل المغرب شاف مو هذا على جبن على سبيل المثال، أنت طالق خلاص مع السلام. غضب غضبا شديدا، كيف أنا رايح صباح إلى القصاب وما أدري كذا وبعدين ما تسوي إليها الشكل، أنت طالق. قلت الحمد لله احنا عندنا يحتاج شاهدين عادلين، ويحتاج وين تدورهم ذاك الوقت وقت الفطور؟ احد فارغ لك يجي يشهد على طلاقك انه غضبان من مرتك؟ طيب انه لازم ما تكون الدورة الشهرية موجودة فيها، ان يكون ما بينهم مواقعة خلال هالشهر الكامل كله. طيب اذا توفرت هالشروط ذاك الوقت يصح الطلاق. عادة هم تجتمع الشروط في وقت واحد، بس شوف أوله جنون وآخره ندم، آخر شيء تندم تسوى الشغلة علشان هالقطعة من الأكل، واحد يطلق زوجته ولا سيما إذا كان بينهم أطفال. فإذا لم يندم أمير المؤمنين يقول هذا الغضوب أوله جنون بعدين ندم، فإذا لم يندم، واحد قال لا أنا سويتها شكل وما بتندم، فيقول فجنونه مستحكم. بعد هذا بعد الله يعافيه، ويسألكم الدعاء إذا حتى هالمقدار مع الأخطاء اللي سواها ومع المشاكل اللي صارت من وراها ومع ذلك لا يتندم ولا يتراجع ولا يتأثر، هذا يحتاج إلى دعاء له بالشفاء والعافية، فجنونه مستحكم. طيب فمن الغضب أيضا كذلك، هذا مقياس آخر، صار النظرة إلى الدنيا مقياس، النظرة إلى الخرافات مقياس للعقل، النظرة إلى التعامل مع الغضب أيضا مقياس، والتعامل مع الشهوة أيضا مقياس. أي إنسان إذا يجي يفكر أنه رب ساعة شهوة ساعة، رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، علشان عمل شهوي بسيط هذا رح يورطني فترة طويلة من الزمان، شهوة المال ودتني إلى السجن على أثر السرقة، وبدل ما أحصل إلي 1000 ريال حصلت إلي سجن 4 سنوات. هل هذا عاقل يسويه لما يفكر؟ شهوة جنس امرأة يشتهيها رجل أو بالعكس يروح يسوي هذا العمل المحرم، ذاك الوقت لا سمح الله ولا قدر يفتضح هذا الإنسان، يصير حامل. تعالوا شوف إذا حملت في مثل هذا الأمر، إما يروح كما يصنع بعضهم آثمين يقتلون هذا الوليد، فهي جريمة أخرى، قتل إنسان ما يجوز، يحرم عليهما هم على هذا وهم على ذاك. زين، هي أصل الشغلة حرام، ولدت شغلة أخرى أكثر حرمة، فضيحة، ولدت فضيحة أكبر لواحد يجي يفكر فيها أنه تسوى القضية هكذا أن واحد يسويها. رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، هذا غير قضية الآخرة وغير قضية يوم القيامة. وإذا واحد يفكر في الأمر أنه عمل من الأعمال الشهوية الخاطئة من الممكن أن تلقي هذا الإنسان في نار جهنم، تسوى القضية؟ كم من عمل تذهب لذته وتبقى تبعته. هذا الآن إحنا قاعدين لكي نلعن شخصا من الأشخاص مثال لمن اتبع شهوة ساعة وبقي في لعنة الله إلى أبد الآبدين. ابن ملجم شهوة قطام وش آخر الأمر؟ ما حصل أيضا كثيرا ما يحصل أنه الإنسان ما يحصل حتى على تلك الساعة من الشهوة ويروح وراء التبعات. هو كان يتوقع أنه يفوز بهذه المرأة، شهوة جنسية مع امرأة، هاي الشهوة الجنسية ما حصلها، حصل سيف، لأنه بالتالي بعد أن استشهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في يوم 21 يوم 22 قدم للقتل وقتل، خلص زين قتل قصاصا، قاتل عمدي لشخص مثل أمير المؤمنين، وإن كان قتله لا يعادل شسعا على أمير المؤمنين، ولكن بالتالي ما حصل لا تلك اللذة ساعة ولا باقي الحياة في هذه الدنيا، وفي الآخرة عذاب عظيم، خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. وفي هذا عظة وعبرة للإنسان ألا يجري وراء شهوة قد تودي به إلى نار جهنم. قام بهذا العمل لعنة الله عليه، ففجع الأمة بفقد إمامها ووليها وسيدها أمير المؤمنين، وأعلنت هذه الأمة الحداد منذ ذلك الصباح لما شاع الخبر في الكوفة، طبق أرجاءها وأطراف الكوفة الحيرة وسائر الأماكن، وش الخبر؟ ضرب مولانا أمير المؤمنين على رأسه في محراب صلاته ويخشى عليه، فتوافد الناس إلى الكوفة ومن داخل الكوفة إلى بيت أمير المؤمنين، كل ينادي وعلياه وإماماه وسيداه، قل لابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويحك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما وإيمانا، إيش سويت أنت بهذه الأمة؟ ماذا صنعت بأمة محمد؟ واللعين أيضا كان متشمت، كان متعمد، لذلك لما إحدى بنات أمير المؤمنين عليه السلام نظرت إليه ينظر بشماتة، قالت له لا بأس على أمير المؤمنين، إن شاء الله يقوم طيب بعد شوية يرتاح ويقوم، فقال لها اللعين علام البكاء إذن إذا رح يقوم طيب، ليش الناس كلها ضاجة بالبكاء؟ يا بنت علي أنا اشتريت هذا السيف بألف وسممته بألف ثم ضربته على رأسه ضربة لو قسمت بين أهل الكوفة لكفتهم، لعنة الله علي، أنا متعمد متشمت، تلك الضربة مو ضربة خفيفة، جاي أيضا بهذا السيف مو أي سيف وسيف مسموم أيضا، لذلك بقي إمامنا سلام الله عليه في هذا اليوم وقد سرى السم في بعض بدنه لا يقوى على شيء، كان يرفع رجلا ويضع أخرى من أثر الألم والسم. عجيب، هذا قالع باب خيبر، هذا البطل الضرغام الآن بأبي وأمي ما يقدر يشيل إيده من الفراش، وحوله أبناء، حوله بنات، حوله خلص الأصحاب ينظرون إلى حاله ويرونه على هذه الحالة. بعض أرباب الخبر يقول جاءه الحسين عليه السلام وقد امتلأت عيناه بالدموع فأكب عليه لكي يعتنق، الإمام أمير المؤمنين أخذه إليه وأخذ يمسح على صدر أبي عبد الله، أبا الحسن ليش على صدر الحسين؟ قاعد تبرك عليه من أثر تلك الخيول الأعوجية لو تتمس، فمسح على صدر الحسين ثم كفكف دمعه وقال له: يا أبا عبد الله، يا بني، لا بأس على أبيك بعد اليوم، ترى أبوك كان هنا في هذه الدنيا عنده ألم، عنده ضيق، الآن رح ينطلق إلى رحاب رسول الله، إلى الجنة، إلى فاطمة الزهراء، لا بأس على أبيك بعد اليوم. فزاد بكاء الحسين عليه السلام. النساء أيضا ينتظرون الخبر. قيل أن الحسن استدعى طبيبا في الكوفة، أثير بن هاني السكوني، فاستدعى شاة وأخذ منها عرقا، فدعي بعرق من شاة وأخذه هذا الطبيب، ثم وضعه على موضع الجرح ونفخ فيه قليلا، وإذا به يرى بياض دماغ الإمام سلام الله عليه. قال للحسن والحسين، أول التفت لأمير المؤمنين: يا أبا الحسن، اعهد عهدك، فإن ضربة اللعين قد بلغت إلى أم الدماغ. التفت إلى الحسن وإلى الحسين: أعظم الله أجوركم في أبيكم. وأما زينب سلام الله عليها، أكو رجال في داخل المجلس ما تقدر تدخل، تريد تسأل من إخوانها ما هو حال والدها بعد هذا اليوم، إن شاء الله وضعه أحسن. منه تسأل؟ أقرب واحد تسأل الإمام الحسين: يا حسين، نشدك عن ولينا يا خوي، لا تخفي علينا، اش والدي بطل ونينا، واشوف عرق يسبح جبين، كان حالته هاليوم زينة؟ قالها: يا زينب يا حزينة، أخبرك خبر لا تظهرينا، ترى والدي يروح من دينا، والسيف شق غرة جبينا، بنات المرتضى كلهم ينوحون، يقولون: أبونا يا حسين متغير اللون، حرك يا ويل المرتضى وبطل ونينا، سر على أولاده وصد لهم كلامي، يا أولادي تسمعون، لازم حسن وحسين من بعدي تطيع. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا الله، يا الله، يا الله. اشف اللهم جميع المرضى لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك، وفرج اللهم عن جميع الأسرى والمعتقلين فرجا عاجلا قريبا، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.